هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة من الكوم بودكاست الخاصة بشهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة. سلسلة الحلقات ستكون بطابع مختلف عما تعودنا عليه في البودكاست. ستكون مختصرة قصيرة بشكل يومي لمدة 10 أيام الأولى من شهر رمضان، وستكون مخصصة لحياة عمالقة العلماء من المسلمين الذين احتضنوا العلوم الطبيعية وطوروا المنهج العلمي وبثوا فيه الروح بعد أن تلقفوه من الحضارات السابقة، ليحملهم بعدهم عظماء من أوروبا والغرب من أمثال ديكارت وغاليليو وبيكون ليصيغوا المنهج التجريبي كما نستخدمه اليوم. قدمت حلقتين مهمتين جدا في المنهج العلمي وتطوره عبر التاريخ، الحلقة 40 بعنوان كيف يعمل العلم، والحلقة رقم 62 بعنوان المنهج العلمي في الحضارة الإسلامية. أنصحكم بالاستماع لهم قبل الاستماع لهذه الحلقة، فهي مقدمة وأرضية مفيدة لفهم الموضوع والصورة الأكبر لتلك الحقبة من الزمن وتعاملها مع العلم التجريبي. أما الآن فهي نرجع بالزمن ونطير إلى البصرة في القرن العاشر للميلاد ونعاين قصة أمير، ولكن من نوع مختلف، فهو أمير ليس بنسبه وأمواله، إنما بإبداعه وعلمه الذي رسم لنا كيفية الإبصار وآلية النظر في العين. في أوروبا ينادى بالهازن، وعرفه العرب بالحسن بن الهيثم. في منتصف القرن العاشر وبالتحديد في العام 965 للميلاد ولد صبي في البصرة، كان مقدرا له أن يغدو عالما مخلدا في التاريخ العلمي. فقد ترعرع الحسن في بيوت وحواري البصرة، وكان صبيا ضئيل الحجم وقصير القامة ذا عين واسعة. في صغره قرأ لمن سبقه من العظماء مثل الخوارزمي وابن حيان، فاشتعل حب المعرفة في قلبه وأصبح شغوفا في العلم، وانكب عليه بلا هوادة. قرر بعد ذلك وضع خطة عملية ليفهم ويهضم علوم السابقين، فدرس كل ما هو متاح من كتب الرياضيات، خصوصا بعد النقلات التي أحدثها الخوارزمي بالمعارف التي أنتجها والتي جاء بها من بلاد الهند. وبعد أن أتقن الرياضيات انتقل إلى علم الفلك ثم الفلسفة، وكان بعدما ينتهي من كل فرع وتخصص يكتب ملاحظاته الخاصة على تلك العلوم ليشاركها العالم لاحقا كما سنسمع في القصة. بعد أن كبر وأصبح يافعا، كان يجب عليه أن يكسب الأموال لمتطلبات الحياة وظروفها، فاشتغل في نسخ الكتب ليكسب قوت يومه. فقد كان ينسخ كتب الرياضيات ثم يبيعها ليشتري من تلك الأموال الكتب ويعكف على دراسة العلم أكثر وأكثر. وبعد مدة من الزمن، ولأنه كان حاذقا بالرياضيات والحساب، اشتغل محاسب في ديوان البصرة بالإضافة لعمله كمصمم هندسي لبيوت الناس. وبسبب فنه الرفيع في التصميم ذاع صيته، فطلبه أمير البصرة لتصميم قصره وبنائه. اعتذر ابن الهيثم من مسألة الإشراف على البناء، وأخبر الأمير بأنه سيكتفي فقط بالتصميم. وبعدما أصر الأمير أجاب ابن الهيثم بأنه عالم يعيش بعقله ولا حاجة له بمال زائد أو جاه، مما أغضب الأمير وظن ابن الهيثم متغطرس أو مغرور، فأصر مرة أخرى عليه. وعندما لم يجد ابن الهيثم مفر من هذه المشادة والأوامر التي لا يطيقها، طلب من الأمير أن يمهله بعض الوقت ليفكر في الموضوع. وبعد أيام من التفكير قرر مغادرة البصرة، لأنه استقرأ خطرا قد يحدق به إذا استمر بمعارضة الأمير. فأطلع أهل بيته بنيته للسفر، وودعهم بعد أن اصطحب معاه خادمه عدنان وخادمته ريحانة، وتوجه إلى بغداد وهو ابن 30 عاما لتكون أول رحلة في حياته، استقر فيها فترة بعد أن استأجر أحد بيوتها، ولكن لم يلبث إلا وأمير البصرة كان قد أوصى بالتضييق والتجديد عليه، فلم يجد سوى طريقة أخرى لراحة البال وهي السفر، ولكن هذه المرة إلى الشام. وفي خلال هذه الفترات لم تتوقف دراستها وإنتاجها العلمي، بل ألف كتاب الهيئة في علم الفلك، وحصل كذلك على رخصة لمزاولة الطب. بعد وصوله الشام استقر هناك قبل أن يبتسم له الحظ مرة أخرى ويتعرف عليه أمير من أمراء الشام، وكان هو الآخر شغوفا في العلم، فدعاه إلى مكتبته التي قام ابن الهيثم بدراسة كل كتبها ولخصها، بل قام بنسخها كذلك. بعد مدة من بقائه في الشام، في فترة لم يتوقف فيها كذلك عن العلم والإنتاج العلمي الذي تخطط فيه مؤلفاته في الفلك والرياضيات والفيزياء العشرات من الكتب والرسائل العلمية، كان في الطرف الآخر من العالم الإسلامي مشكلة أصابت ديار مصر وبالتحديد في نهر النيل، فقد قل تدفق مياه النهر لفترة من الزمن إلى أن وصل الحال إلى الجفاف، انعكست على الأراضي والمحاصيل الزراعية واستمرت لسنوات أربع شديدة على الناس والحياة المعتمدة على تلك المياه، قبل أن ترجع المياه مرة أخرى إلى مجاريها بعد مدة. وصلت أحوال وأخبار مياه نهر النيل إلى مسامع الحسن بن الهيثم، ففكر بطريقة يبتكرها يمكن من خلالها تفادي هذا الجفاف لنهر النيل في السنوات القادمة، فقال: لو كنت في مصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص، فلقد بلغني أنه ينحدر من وضع عال وهو في طرف الإقليم المصري. وكانت كلماته تشير إلى فكرة بناء سد للتحكم في مياه النار. تم تداول هذه الكلمات بين الناس إلى أن نقلها أديب يسمى أبو الحسن الشبشتي إلى مسامع حاكم مصر حينها الذي كان يدعى الحاكم بأمر الله. غمرته الفرحة بأن عالم بحجم ابن الهيثم عنده أفكار يمكن أن تمنع تكرار كارثة الجفاف التي حلت على النيل ومصر، فأرسل بدعوة ابن الهيثم للقدوم إلى القاهرة، وبعث مع مرسوله الكثير من الأموال والهدايا لاستمالته للقدوم وقبول الفكرة. ابن الهيثم أعجبته الفكرة وكان يتوق لزيارة القاهرة، حتى أنه ينقل بأن الحاكم بنفسه ذهب وأسرع لاستقباله عندما وفد ابن الهيثم إلى القاهرة. وبعد ذلك بأيام بدأ ابن الهيثم بحساباته لعمل السد، فذهب إلى شلال جنوب أسوان والذي نقل له بأنه يقع على ارتفاع عالي ومنه ينجرف النهر، فجلس ابن الهيثم مدة يقوم بحسابات معقدة في زمانه، وعند الانتهاء من كل ذلك وصل إلى قناعة بأنه كان مخطئا بفكرته وبأن الارتفاعات غير كافية لبناء السد، ويحسب له تواضعه وتنازله عن الفكرة، وهذه روح العلم وشيم العلماء. ولكن المصيبة كانت بإخبار الحاكم بهذه النتيجة التي لم يتقبلها بسهولة، فأمر بأن ابن الهيثم سيبقى في مصر وسيعمل عنده. خاف ابن الهيثم من جبروت الحاكم ورد فعل متسرع منه، فقبل على مضض وحسرة من السنين التي ستضيع من حياته من غير علم ولا إنتاج معرفي، وهو الآن ابن 63 عام. وحتى ذلك الوقت لم يكن ابن الهيثم قد كتب أسطورته العلمية كتاب المناظر الذي فصل فيه آلية الإبصار بسبع مجلدات وطور فكر البشرية عما وصلنا من اليونانيين. على أي حال، طالت المدة ولم يستطع الجلوس أكثر في القاهرة، فجاءت بخلده فكرة قد تنقذه من حاله في القاهرة مع الحاكم بأمر الله، فتظاهر ابن الهيثم بالجنون حتى يعفيه من مهامه. ومنذ وصول خبر جنون ابن الهيثم إلى الحاكم بأمر الله، فعلى الفور أمر بعزل ابن الهيثم في منزله وجعله تحت الإقامة الجبرية مع خدمه، وهناك بدأ بتأليف كتابه المشهور المناظر، وبقي كذلك حتى موت الحاكم. بعد ذلك عرف بأنه لا داعي لتظاهره بالجنون بعد الآن، واستطاع الخروج حرا، وفورا اتجه إلى جامع الأزهر ليكمل مسيرته العلمية ويعمل كناسخ للكتب كما كان شابا، فقد كان ينسخ ثلاث كتب وهي الرياضيات لإقليدس والمتوسطات والمجسطي، ويأخذ مقابلهم 150 دينار مصريا ليكفيه أموره المعيشية. واستكمل ما تبقى من حياته في دراسة علم الفيزياء والضوء والبصريات والهندسة والحساب والفلك. ضاع منها الكثير عبر الزمن، والباقي محفوظ في مكتبات العالم في مصر والجزائر وطهران ولندن وباريس والهند. كان عالما موسوعيا، ولكن إذا أردنا اختصار قفزاته العلمية وتعيين الإنجاز الأعظم له، فهو قدرته على فهم طبيعة الضوء متخطي آراء كل السابقين في كل العصور، بما فيهم علماء مثل ابن سينا والكندي. فقد أبطل النظرية القديمة الشائعة التي توارثها العالم من اليونان. ومفاد تلك النظرية أو الفهم للأبصار بأن الأبصار أي عملية النظر بالعين تكون بخروج شعاع من العين أو حزمة من الأشعة تطير مباشرة إلى المبصر إليه، بمعنى الشيء الذي نريد أن نراه. يعني تخيل الحين إذا كنت تسوق سيارة، فشعاع من الليزر أو حزمة من الأشعة من الليزر شفافة تخرج من عينك تطير إلى السيارة التي أمامك والشارع والمحيط فيصطدم بها، فعندها يمكن أن تبصر العين. هذا ما كان يعتقد سابقا. فقام ابن الهيثم بالتجارب العملية والعلمية على الضوء الذي مكنت من معرفة طبيعة الضوء الانكسارية والانعكاسية والارتداد، ومن هناك استطاع من خلال التجربة فهم أن الضوء له سرعة، ولكي ينتقل من مكان إلى آخر فإنه يحتاج وقت لذلك، أي أنه ليس آني. وكانت هذه قفزة ما بعدها قفزة في فهم طبيعة الضوء. وبذلك استطاع ابن الهيثم من تفنيد آراء السابقين بقوله إن هذا الشعاع الذي يزعم خروجه من العين إما أن يكون مادي أو غير مادي. فإذا كان جسم مادي ونظرنا إلى الكواكب والنجوم، فلا بد أن هذا الجسم ملأ ما بين السماء والأرض ولم ينقص من قوة البصر شيء، وبقول هذا محال وغاية في الاستحالة والشناعة. أما إذا كان غير مادي فهو لا يحس هو نفسه بالبصر، بمعنى لا يمكن أن يؤثر على العين المادية، وبذلك هو أول من ذهب إلى أن للضوء حقيقة ووجود ذاتي، فأصبح بحق أميرا لفهم الضوء. خلد هذه النظرية بسبع مجلدات يبينها بكلام وبالتجارب العلمية والاستقراء، ليسبق بذلك أيضا باستخدامه المنهج العلمي. ظل في القاهرة حتى وافته المنية بعد أن أكمل 76 عام من الشقاء والظلم في مراحل من عمره، وحب المعرفة وغزارة الإنتاج العلمي بشكل استثنائي. حتى قال عنه جورج سارتون وهو مؤرخ تاريخ العلم في عصرنا الحديث أن ابن الهيثم أكبر عالم طبيعي مسلم في جميع العصور وجميع الأزمان. يبقى أن أذكر بأن الإنجازات لابن الهيثم لا يمكن ذكرها واختصارها في هذه الحلقة القصيرة، فلربما احتاج الأمر إلى برنامج خاص فيه بدون مبالغة لتحليل عظيم ما أنجز في المنهج التجريبي، ولكن هذه الحلقات مبنية على الاختصار. لا تنسوا الاشتراك في البرنامج حتى تصلكم هذه السلسلة بشكل يومي وغيرها من حلقات الكوم بودكاست. تفاعلكم من تعليق وإعجاب ومشاركة الحلقات لأصدقائكم سيكون محل تقدير ودافع للمزيد. ألتقيكم غدا بعملاق آخر من عمالقة العصر الإسلامي في العلوم الطبيعية. كونوا بخير وإلى اللقاء.